مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب الروض المربع لمعالي شيخنا، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء السابقة. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الأحد 23 من شهر محرم من عام 38 و400 وألف للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الآنية: أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا يصح بيعه، ويباح استعمال منخل من شعر نحس أو نجس من شعر نجس في يابس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا يصح بيعه. إذا كان الهر فما دونه فسبق أنه يجوز استعماله في يابس على مذهب الإمام أحمد. أما السباع التي فوق ذلك كالذئب ونحوه فهذه على مذهب الإمام أحمد لا تطهر بالدباغ، وعلى القول الثاني تطهر بالدباغ، وسبق فيه خلاف وتفصيل في جلود السباع وغيرها. لكن الذي عليه الجمهور هو ما قاله المصنف، فقول المصنف هو مذهب الإمام أحمد، وهو أيضا مذهب جمهور الفقهاء أن جلود السباع لا تطهر بالدباغ. نعم.
ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة فلا يصح بيعها.
نعم، ولبنها أي الميتة وكل أجزائها نجس، هذا على المذهب، وفيها ثلاثة مذاهب: منهم من يقول كل أجزاء الميتة نجسة، ومنهم من يقول إن الشعر منها لا يكون نجسا، ومنهم من يقول إن الشعر وما كان لا دم فيه كالعظم إذا كان يابسا ونحوه فكذلك لا يكون نجسا، وهذا مذهب أبي حنيفة. والذي عليه الحنابلة أن الميت نجسة بجميع أجزائها. نعم.
غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طائر في حياة.
نعم، إذا كان طاهرا في الحياة يستثنون ذلك، أما إذا كان ليس طاهرا في الحياة كالكلب ونحوه فهذا يجعلونه نجسا على الإطلاق، لأنهم يقولون حتى بنجاسته في حال الحياة في كثير من الأحوال. نعم.
فلا ينجس بموت فيجوز استعماله، ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر.
نعم.
وما أبين من حيوان حي فهو كميته.
وما أبين من حيوان حي فهو كميتته. نعم، فهو كميتته. نعم، أو كميتته، كلاهما تأتي من حيث المعنى. والمقصود بالإبانة القطع، ما أبين أي ما قطع من حيوان حي فهو كميتته أو كميتته. وهذا جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند والسنن، وهذا الحكم عليه جماهير العلماء، فعليه ما كان من الحيوان المباح الميتة كالسمك مثلا فما قطع منه فإنه يكون حلالا طاهرا، وأما إذا كان من شاة ونحوها فهذا يكون نجسا. نعم.
وما أبين من حيوان حي فهو كميته طهارة ونجاسة.
كميتته أي في الحكم، وهو كميتته في الحكم، فإذا كانت ميتته طاهرة كالسمك فهو طاهر، وإذا كانت ميتته نجسة كالشاة فإن ميتتها تكون نجسة. نعم.
فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس.
نعم.
غير مسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيف.
نعم، المسك لأنه منفصل ومستقل، وهو نوع من الطيب يؤخذ من حيوان المسك، وهو معروف عند أهل الاختصاص، ويذكره الأخباريون وأصحاب الحيوان الجاحب، ويذكره الفقهاء تبعا على سبيل بيان حكم المسك وأنه لا يدخل في هذا، مع أنه يقطع ويبان منه وهو حي، ومع ذلك لا تلحقه أحكام النجاسة على قول العامة من أهل العلم، بل حكى بعض العلماء كالنووي الإجماع على طهارة المسك، وهذا هو المعتبر أن المسك ما زال المسلمون يستعملونه من غير نكير، وإن كان بعضه قد يسمى وليس هو صاحب الشأن المقصود، لكن حتى صاحب الشأن المقصود أي المسك الذي يؤخذ من هذا الحيوان فإنه طاهر في حال المسلمين وما مضى عليه أهل العلم فيهم. والطريدة وتأتي في الصيد، هو الحيوان الذي يدرك وقد صيد ويخشى من فوات نفسه، ويأتي هذا في أحكام الصيد. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستنجاء من نجوت.
نبي نخفف يا أخوان التعليق على إلا على المسائل اللي هي أصول مسائل الروم، أحيانا في بعض المسائل تكون تطبيقا، والتطبيق تدريب، والتدريب يكفي فيه بعض الأمثلة التي لها اختصاص في أهميتها، وأما الفروع المتتالية وتقليب الأحوال فهذا ظاهر في الكلام وقد يحتاج إلى تعليق إذا قام سببه. نعم. باب الاستنجاء.
من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه. ويسمى الثاني استجمارا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة.
إذن ثمة حكمان لإزالة النجاسة وفي ما شرعته الشريعة عند الطهارة، وهو الاستنجاء والاستجمار. والاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجر ونحوه، وكلاهما حكم ثابت بالشريعة بالكتاب والسنة والإجماع. والاستنجاء جاء ذكره في القرآن على سبيل العموم في ذكر الطهارة، على سبيل العموم في ذكر الطهارة، وإن كان تفصيل هذه المسائل هذا يعود إلى ما جاء تفصيله في السنة، ولهذا يقال إن السنة مع القرآن إما أن تكون مؤكدة أو مفصلة أو منشئة، مع أن الإنشاء هنا يقصد بإنشاء عين المسألة، وإلا أصل الحكم أو كلي الأحكام أو مقاصد الأحكام مسمات في القرآن، كحديث لا يجمع بين المرأة وعمتها، ومثله في أحكام الاستنجاء والاستجمار يأتي فيها التفصيل، والدليل كما تعلم يعتبر بالكتاب وحده وبالسنة وحدها، ولكن إذا ذكرت تضافر الأدلة فهذا يقال إنه داخل في كلي القرآن باعتبار، وداخل في مفصل السنة باعتبار، وداخل في الإجماع باعتبار. نعم.
يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة، قول بسم الله لحديث علي رضي الله عنه: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله.
الذي يظهر أن التسمية مشروعة، أن التسمية مشروعة لأن فيها طردا للشياطين، لأن فيها طردا للشياطين، والحديث الذي ذكر المصنف هنا حديث معلول لا يحتج به، ولكن التسمية مشروعة بجملة أحاديث، التسمية مشروعة بجملة أحاديث، ولا سيما أن هذا المحل جاء في الصحيحين كما سيأتي التعول عند فيه عند دخوله من الخبث والخبائث، وفسر الخبث والخبائث بذكران الشياطين وإناثهم، أو إذا فسر بغير هذا التفسير فله اتصال بهذا المعنى، لأنه تعود بالله سبحانه وتعالى من أمر خفي، تعود بالله من أمر فيه خفاء، يعني ليس هو مما يشاهده الناس، ولذلكم لقدر هذه الكلمة في الشريعة وهي البسملة، ولكونها في محل قد ينتابه الشيطان، وهي مما تدفع الشيطان، وهي مما تدفع الشيطان. نعم. ولهذا جاء في حديث سليمان بن صرد في الصحيح لما تغاضب رجلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ذا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا مما يدفع البسملة. والله قال في كتابه: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فمثل هذا الذكر إذا قيل البسملة أو التعوذ هذا كله مشروع. أما الحديث الذي ذكر مصنف من رواية علي أو عن علي رضي الله عنه هذا حديث معلول، لكن يبقى الحكم على مشروعيته. نعم.
أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. قال القاضي عياض: وأكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر. والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي وهو بضم الباء: وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم.
وليس على الإنسان، لأنه اختلف في المقصود بالخبث الخبائث. وكما تعرف أن هذه الكلمة اللغة لا تفسرها ابتداء، اللغة لا تفسرها ابتداء، وليس الخلاف فيها لأنها مشتركة في اللغة، كقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء هنا اختلف فيه، لكن السبب يعود إلى أنه مستعمل في اللغة على غير معنى أو بأكثر من معنى. أما هنا فليس التفسير يعود إلى محض اللغة، بل له مادة من المقصود الشرعي بكلمة الخبث أو الخبث والخبائث. وإذا كان كذلك وتبين أنها ليست كلمة على مجرد اللغة تفسر فيحكى فيها اتفاق أهل اللغة أو اختلاف أهل اللغة، بان لك هنا أن هذا من ما أطلقت الشريعة فيه التعوذ، والذي يعيذ العبد هو الله سبحانه وتعالى. الذي يعيذ العبد هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فليس على الإنسان وليس مما كلف به أن يعرف كل ما يدخل تحت هذه الكلمة المشروعة. هذا دعاء مشروع بالنص لأنه جاء في الصحيحين. أما ما المقصود بهذا النص؟ فهل هو مقصور على الشياطين أو على أمر فوق ذلك أو على؟ نقول هذا أمره في علم الله سبحانه وتعالى، الدلالة العامة له، لكن قد يكون مما يدخل فيه ما سموه، لكن ليس بالضرورة أن هذا يقطع بحصره أو قصره عليه. نعم.
واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه.
نعم.
وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره: الرجس النجس الشيطان الرجيم.
نعم.
لحديث أبي أمامة رضي الله عنه: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم.
نعم. والاقتصار على حديث أنس أولى، لأن هذا هو الذي حفظ. أما ما زاد فهذه الرواية معلولة وليست محفوظة. نعم.
ويستحب أن يقول عند الخروج منه، أي من الخلاء ونحوه: غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر. لحديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه الترمذي وحسنه.
هذا الحديث كل ما فيه، لكنه ليس بالدرجة من الإعلال التي قيلت فيما سبق من الأحاديث كحديث أبي أمامة ونحوه، بل هذا الحديث صححه كثير من الحفاظ، رواه الخمسة وصححه طائفة من الحفاظ، وإن كان قد أيضا تكلم فيه، لكن فرق بين درجتي الكلام فيه وفي الذي قبله. نعم.
وسن له أيضا أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم. وهذا على نفس رتبة حديث أنس، بل ربما كان أقوى منه من حيث الثبوت. نعم.
ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى. ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف، فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه.
نعم. لعموم حديث عائشة، ولو أن المصنف ذكره لكان أوجه، كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. فالأصل في المكارم هو التيمم. نعم. ولما نهى النبي كما في الصحيح لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه دل على أن اليمين متروكة فيما كان على خلاف ذلك. فالأحاديث التي في الصحيحين لو أنها سيقت لكان أجود، وإن كانت إنما ساقوا هنا ما كان صريحا أكثر بمقصودهم، لكن إذا كان الحديث أثبت من جهة السند كالأحاديث الثابتة في الصحيحين أو في أحدهما أو في غير ذلك ولكن صحته بينة، فهذا حتى لو كان في دلالته بعض الاستنباط أو لا من سياق حديث بين الإعلال. نعم.
وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى، وعلى قياسه القميص ونحو.
نعم، وهذا أصله في الصحيح. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أصله في الصحيح. نعم.
ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى.
نعم، هذا جاء في حديث سراقة وغيره لكنه لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل هل يقال إنه مشروع يستحب أو لا يستحب، أو قال بعضهم بأنه بدعة؟ البدعة لا تدخل في هذا، هذا لا يدخل في باب البدعة، هذا لا يدخل في باب البدعة. وإنما هل يستحب ولا يستحب، نقول لم يثبت فيه حديث يقتضي الاستحباب، حديث سراقة بين الإعلال. وأما هل يفعل ويترك فهذا غير قولك هل يستحب أو لا يستحب، لأن قولك هل يستحب ولا يستحب هذا سؤال عن حكم تكليفي، أليس كذلك؟ فيحتاج إلى دليل، ولما كان الحديث فيه معلولا وليس هو على مقتضى الأصول ابتداء لا يقال باستحبابه. ليس كبسم الله الرحمن الرحيم، ولو قال قائل لماذا قلنا إن البسملة بقيت مشروعة مع أن الحديث معلول، وهنا لما كان الحديث معلولا قلنا لا يستحب، نقول لأن البسملة على وفق المقاصد هناك وعلى وفق الأصول والقواعد، فالقواعد والعموم يشهد لها، أما هنا فليس الأمر كذلك، هذا مقطوع عن أحكام القواعد، القواعد لا تدل على هذه الهيئة أو المقاصد أو عموم القرآن ونحو ذلك، لا تدل على اقتضاء هذه الهيئة أو غير هذه الهيئة، ولكن وعليه فلا يستحب، فهذا ليس من المستحب لعدم ثبوت شيء فيه. وأما إذا قيل هل يعني عدم كونه مستحبا أنه يشرع تركه أو يترك، قيل هذا يبقى أمرا عاديا، يبقى أمرا عاديا، فإن كان يناسب بعض الناس فليفعل الإنسان ما يناسبه، وإن كان يستريح فيه بعض الناس أو يكون أسهل لأمره أو أيسر لأمره فهذا الإنسان يفعل ما يناسبه. نعم.
ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود من حديث جابر.
نعم، هذا أيضا حديث حسن صححه طائفة من الحفاظ وهو في السنن وفي غيرها. نعم.
ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود.
نعم، وفي الصحيح أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، فالاستتار مقتضى أصول الشريعة وقواعد الأخلاق تشهد لذلك، مقتضى أصول الأخلاق وقواعد الأخلاق والآداب تشهد لذلك. فهذه الأحكام أولا حفظت في أحاديث صحاح، ثانيا أنها مقتضى قواعد الأحكام من جهة قواعد الأخلاق والآداب في الشريعة. نعم، ولهذا يستحب الاستتار وأن يأخذ وأن يكون وإذا كان في وضع أن يبعد. طبعا في فرق، في فرق بين حالين، بين حال الغائط وحال البول. أما حال البول فهي أسهل، حال البول أسهل بكثير، لأن بعض الناس قد يتكلف البعد وهو مع جماعة مثلا في رحلة أو نحو ذلك، ثم ربما يكونون قد أقاموا وانتصبوا بالصف لإقامة الصلاة، وربما كان ذلك في برد شديد فربما صلوا قبل أن يأتي أو ذهب عليه كثير من الركعات، أو اضطرهم للانتظار وهو يبعد، لأن بعض الناس يتكلف في هذا أيضا. فالمقصود أن مما جرت به العادات عند العرب التفريق بين الحالين، التفريق بين الحالين، فلا يتقون البول كثيرا كاتقائهم، ليس معنى أن لا يتقونه نفي الاتقاء، وإنما لا يتقونه كما يتقون إيش الغائط. ففي الثاني يبعد الرجل، وهذا معروف عند العرب حتى في جاهليتها، لأنه من مكارم الآداب والأخلاق، وجاء في السنة ما يدل على ذلك. وأما البول فهو دون ذلك، فهو دون ذلك. صحيح أنه يستتر في البول ولا شك، ولكن ليس بالصفة الثانية التي قد تكلف الإنسان وتكلف من ينتظره. ولهذا جاء في حديث المغيرة أن النبي أتى بالسباطة قوم خلف حائط، قال فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إليه فجئت وقمت عند عقبه، ثم سكب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، ومسح النبي في هذا الحديث على خفيه، فهو من الأحاديث التي من أصرح الأحاديث وأحفظها في مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه. ومجيء المغيرة ليس معناه أثناء البول فيما يظهر، وإنما لما انتهى النبي من بوله، لكن ظاهر في الحال أن النبي ما تكلف بعدا، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلت أن العرب تعرف هذا من قبل، بمعنى أنه أمر قد عرف الفرق فيه والإلف فيه، والاعتدال دائما هو الحسن، الاعتدال دائما هو الحسن. نعم.
وارتداء وارتياده لبوله مكانا رخوا بتثليث الراء.
نعم، هذه الأمور أن ارتاد موضع رخوا، هذا كما قلت هو مقتضى القواعد التي أمرت بحفظ اتقاء النجاسة وما إلى ذلك. هذا لا يلزم فيه ما الدليل، لأن بعض الناس أحيانا يطالب بالدليل التفصيلي في كل شيء فيقول ما الدليل، ولا شك أن الدليل يطلب في كل حكم، كل حكم شرعي سواء كان وضعيا أو تكليفيا كما يسميه الأصوليون، فإنه لا بد عليه من إيش، لا بد عليه من دليل. لكن الشأن في ماذا؟ الشأن في ما هو الدليل، ما ماهية الدليل. فأحيانا يتوهم بعض الناظرين من المبتدئين في نظر المسائل، أو من لم ينتظم له نظر صحيح ولو استعمل النظر كثيرا، فيسأل عن الأدلة في كل دليل بحسبه دون أن يستصحب أثر القواعد الحاكمة للمسائل، وهي هذه القواعد في حقيقتها أدلة، وهي شبيهة بالإجماع الذي يعد دليلا، مع أنه في حقيقة الحال ليس دليلا بمعنى المنزل من عند الله أو الموحى إلى رسول الله، وإنما هو نتيجة، ولذلك كان لابد له من مستند. نعم.
لينا هشا لحديث إذا بال أحدكم فليرتد فليرتد لبوله،
فليرتد أي فليقصد،
فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره.
نعم، وهذا أيضا معلول يعني هذا الحديث، ولكن المعنى صحيح. نعم.
وفي التبصرة ويقصد ويقصد مكانا علوا ولعله،
كل هذه الأمور مما يعرفه الناس باقتضاء مكارم الأخلاق وما جاءت بالشريعة من اتقاء أثر النجاسة. نعم.
ولعله لينحدر عنه البول، فإن لم يجد مكانا رخوا لصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. ويستحب مسحه، أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره، أي من حلقة دوره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه، أي رأس الذكر، ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء. ويستحب نتره بالمثنى ثلاثا، أي نتر ذكره ثلاثا، ليستخرج بقية البول منه، لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا.
نعم، هذا حديث معلول، هذا حديث معلول لا يحتج به، ولكن هذا المعنى ليس من البدع في نفس الأمر، وليس من السنن كذلك، وإنما هو من أمور العادات، وكل إنسان وما يناسب حاله. نعم.
ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا،
ولذلك ذكره فقهاء المذهب وغير فقهاء المذهب، نتر الذكر إذا انتهى من البول ينتر ذكره ثلاثا، ويذكرون فيه أثرا ويذكرون فيه تعليلا، فهذا من الأمور التي لم يثبت فيها نص، ولو قدر ورود الحديث فيها فهو ليس على سبيل المعاني المغلقة عن إدراك المكلف، وإنما هو على سبيل التنزه، والتنزه قد جاء فيه أحاديث صحاح، فإذا كان هذا يناسب حال بعض الناس في تنزهه وينقطع بذلك ما يكون من أثر البول فعله بمقتضى العادة المصححة لحفظ نفسه من أثر النجاسة، وقد يكون في حال بعض الناس لا يؤثر، هذا في كل حال بحسبه. نعم.
ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس، ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر، وتخير ثيب. ويكره دخوله أي دخول الخلاء أو نحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف، فيحرم
المصحف يحرم المصحف ولو بعض المصحف أو جزء من المصحف، هذا كله محرم، وكتب العلم كذلك يكره دخول على أقل الأحوال أنها تكره، وأما المصحف فيحرم. نعم.
لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة.
نعم.
ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى. ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي
ومثل هذه المسائل فيها يروون فيها أحاديث، وفيها أحاديث معلولة في بعض الأحوال، وفيها أحاديث محسنة أو مصححة في أحوال أخرى، أو تكون صحاحا بينة، ولكن المقصود لطالب العلم الناظر للفقه أن يعرف أن هذه المسائل من الشأن اليسير، من الشأن اليسير، فما جاء به حديث محفوظ أو حفظه طائفة معتبرة من حفاظ الحديث فيتوجه العمل على هذا التقدير به ولو ضعفه من ضعفه، أو كان الحديث وإن كان معلولا إلا أن معناه مما جاءت به القواعد، وأما ما سقط عن هذين فإن كان تعبديا أي وصفا تعبديا قيل هذا لا يشرع، وإن كان وصفا فيه قدر من العادة ظاهر قيل هذا أمر عادي يعتبر في كل عادة إنسان بحسبه، ولا يطول في هذه المسائل، وليس من الفقه بتاتا أن تؤخذ هذه الأمثلة على أنها إيش وجه واحد، وهذا يا أخوان اللي ترى يفرق بين اللي يفهم أو ينتظم فقهه ويعرف تراتيب الفقه في المسائل، أو من يعرف الملكة الفقهية ومن يقصر عنها. البعض مثل هذه الفروع اللي مرت علينا تجد البعض يأخذها بطريقة إيش بانتظام إيش بانتظام واحد بانتظام استدلال واحد، الفرع الأول مثلا يقول بسم الله عند دخوله، ما الدليل على ذلك؟ الحديث كذا معلول، بل هو ظاهر الإعلان، تمام، النتيجة إيش؟ لا يشرع، تمام. الفرع الذي بعده مثلا يرتاد لبوله موضع الرخوة، يبحث فيه كأنه يبحث في المسألة التي قبله، مع أن المسألة المسألتين بينهما إيش؟ يقول بسم الله هذه ليس لها علاقة بالجانب العادي، أليس كذلك؟ يقول غفرانك ليس لها علاقة بالجانب العادي، لكن يرتاد لبوله موضع الرخوة لها علاقة بالجانب العادي أو ليس لها علاقة؟ لا علاقة بالجانب العادي، فإذن تمايز المسائل بهذا الاعتبار، بعض المسائل تدخل في عموم قواعد ولو لم يأتي بها نص أو كان النص فيها ليس محفوظا، وبعض المسائل ليست كذلك لا تدخل في عموم قواعد، فيفرق بين درجات المسائل بهذا الاعتبار، وأما أن الإنسان يأخذ كل المسائل بنمط واحد ويظن أن هذا هو الاستمساك بالدليل فهذا في الحقيقة الحال والفقه استمسك بنوع من الدليل ولم يستمسك بجميع أوجه الدليل، يعني قد يقول بعض لماذا نلوم من يستمسك بالدليل لنقلد الفقهاء، نقول لا ولم نلومه لنقلد إيش لنقلد الفقهاء، وأنت ترى هنا أنه في مسائل قالوا يستحب قيل الراجح أنه إيش لا يستحب، وليس المقصود الانتصار لرأي الفقهاء أو لرأي الحنابلة مثلا، تجدون مسائل هنا مرت قالوا يستحب، قيل الراجح عدم الاستحباب، قالوا يجب، قيل الراجح عدم الوجوب، وقد يكون ما قالوه هو الصحيح أيضا ترى، يعني حتى إذا قيل لا يستحب ولا يجب إنما هو رأي آخر، وقد يكون الحقيقة ما قالوه، لكن أيا كان لا يقصد الانتصار لمذهب أو لكتاب من باب أولى، ولكن المقصود أن الاستمساك بالدليل شريعة محكمة واجبة على خاصة المسلمين وعامتهم، هذا أمر إيش قطعي في الشريعة ومحكم في الشريعة، وهو وجوب إيش وجوب التمسك بالدليل الشرعي والعمل بالدليل الشرعي، وجاء ربط الأحكام وتحصيل الأحكام من الأدلة الشرعية، كل هذا محكم، وإنما الشأن كما يقال في تحقيق المناط، في فهم المناط، في ما هو الدليل. فربما صار عند بعض الناظرين الاستمساك بوجه من الدليل كالدليل المفصل الدليل، وإذا ذكرت له قاعدة في محل مناسب قال هذا تعليل، والتعليل ليس بإيش
دليل.
ليس بحجة ولا دليل، هذا تعليل فقهي، لا وليس تعليل فقهي، هذا قاعدة، والقاعدة ما في قاعدة في الشريعة سواء القواعد الأصولية الكبرى أو القواعد الفقهية إلا ولها مستند إيش واسع من الأدلة الشرعية، وإلا ما كانت قاعدة. ما الذي جعل بعضها تسمى قاعدة كلية ويتفق الفقهاء قاطبة، بل جميع العلماء بشتى أوجه العلم يتفقون على صحتها، كقاعدة لا ضرر ولا ضرار، هل الذي شفع في قاعدة لا ضرر ولا ضرار أن هذا روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وروي مرفوعا من حديث أبي سعيد، ولكن الأظهر فيه الإعلال كرواية مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الجملة نفسها أو التي صارت قاعدة هذه الجملة نفسها، هذه الجملة نفسها قطعية بأدلة أخرى من أدلة الشريعة، بأدلة أخرى، مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذه الآية دلت على منع الضرر والضرار، واضح؟ الآيات التي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه دلت على منع الضرر والضرار في الدماء والأعراض. قد يقول قائل الآية في إيش؟ في الأموال. نقول إذا الشريعة أبطلت ذلك في الأموال فالأموال هي أدنى من الأعراض ومن الدماء، أليس كذلك؟ فتكون الدماء والأعراض داخل من باب أولى، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، هل الذي حصل هذه القاعدة هو حديث عمر إنما الأعمال بالنيات؟ نقول نعم، هو حصل بحديث عمر، لكن قد حصل بجملة من السنة المحفوظة، وحصل قبل ذلك بجملة من إيش؟ بجملة واسعة من آيات القرآن دلت على أن الأمور بمقاصدها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. لما يذكر الله تفاصيل وجه الإرادة في الخلق في مرادات العباد صح لنا أن نأخذ من هذه الآيات كما أخذنا من حديث عمر الأمور بإيش بمقاصدها، وعليه صارت الأمور بمقاصدها مادة الدليل، لكنها صيغت بهذه الصيغة الجامعة، فإذا استعملت في محلها المناسب، ولا بد أن تستوعب أن تستصحب هذا، ولا بد أن تستصحب هذا أنها تستعمل في محلها المناسب، ليس كل حكم يصح لأحد أن يقول هذا يرجع إلى القواعد ويرجع إلى المقاصد، فيصير يفتي بعموم كلمة القواعد وعموم كلمة المقاصد، لا، بعض المسائل ما يناسبها أن تردها إلى عموم قاعدة، بل تحتاج إلى دليل ماذا مفصل، وبعضها قد يدخل في عموم القواعد، وبعضها قد يدخل في عموم المقاصد، فهذا التنوع وأمثاله هو الفقه في الحقيقة، هو إيش الفقه في الحقيقة، ولذلك لما عرفوا قالوا معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب، إذن هنا اكتساب واستنباط واجتهاد من أدلتها، والأدلة هنا أوجه وأنواع، الأدلة أوجه وأنواع ومعرفة المناسب وغير المناسب. بعض المسائل ما تورد على القياس أليس كذلك؟ وبعض المسائل تورد على القياس، بعض المسائل ما تورد على المصلحة المرسلة، وبعض المسائل تورد على المصلحة المرسلة، بعض المسائل ما تورد على الاستحسان، وبعض المسائل تورد على الاستحسان. هذا التمييز، هذا التمييز وفوقه تمييز من وجوه، حتى إذا تحقق لك أن هذا النوع من المسألة يورد على القياس، يعني يستعمل فيه القياس، يورد بمعنى يستعمل فيه القياس، ليس بالضرورة أن القياس الذي تستعمله فيه يكون إيش صحيحا، بل ليس بالضرورة أنه باق على أصله أنه يورد على القياس، فقد يكون يناسبه الخروج عن القياس، فلا يعود السبب إلى خفاء في وجه القياس، بل عدم مناسبة المحل الذي الأصل فيه المناسبة للقياس. فهذا على كل حال تسلسل واسع، وهذا هو الذي جعل الفقه معنى له اختصاص، وبه دعا النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس الفقه في الدين، وهو يشمل جميع الدين، ولكن هذا منه، هذا مادة واسعة منه. ولهذا من حصل هذه المدارك وانتظمت له يبين فقهه، ولو كان علمه بمفصل السنن والآثار ليس مشهورا، وهذا لا يقصد به عدم الحاجة إلى الثاني، بل المقصود فيه أهمية القدر الأول، كبعض أئمة الكوفة من الفقهاء الذين امتاز لهم فقه مشهور بالغ في التدقيق والتحقيق، وإن كان وقع في فقههم هذا عوارض وسببها الخاص أو أخص أسبابها على عبارة ندق هو فوات الإحاطة عندهم وسعة العلم، ما نقول فوات العلم وإنما فوات السعة، فوات سعة علمهم بمفصل السنن والآثار. وإلا لو كان مثل أولئك جمعوا مع سعة المدارك وضبط التراتيب ومعرفة المحل المناسب والمحل القاصر والمحل المستثنى وما إلى ذلك، لو جمعوا مع ذلك سعة في العلم بمفصل السنن والآثار لكان هذا من نوادر الأحوال، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء. ولذلك تحصل لبعض العلماء السالفين والسلف الصالحين رحمهم الله من اشتهر في هذا وهذا، أي صار له مادة واسعة من هذا ومادة واسعة من هذا، العلم بمفصل السنن والآثار وتمييز الصحيح والمعرفة بالمعتبر ومعرفة بالمقابل أو بالوجه الآخر، معرفة بالقواعد والتراتيب ومدارك الأحكام ومحلها المناسبة وقواعد الأدلة ومقتضى القواعد والمقاصد إلى آخره. ومن أخص من تحصل له هذه السعة من الأئمة المشهورين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، فإن علمه بالسنن والآثار علم مجمع عليه، وهو علم واسع، وهو من كبار أئمة الرواية والسنة والعلم بالجرح والتعديل والعلم بالعلل، ولذلك يعد من أئمة التحقيق في هذا الشأن، وهو من خاصة العلماء في هذا الباب. وبالجانب الآخر فإنه رحمه الله علمه كذلك بقواعد الاستدلال وطرق الاستدلال وترتيب الأحكام والمحل المناسب والمحل المستثنى لعلم واسع، لما أوتي رضي الله عنه من سعة الفقه في القرآن، فهو كثير الاستدلال بالقرآن وسعة الاستدلال بالسنة وبالجمل الجامعة، وهي جمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، وما صار له بعد هذين الأصلين الشريفين اللذين هما جماع العلم والفقه، ما صار له من اطلاع على كلام أئمة السنة وأئمة الفقه، فأصاب من فقه أهل الكوفة بابا، وأصاب من فقه أهل الحجاز بابا واسعا، وأصاب من فقه الأمصار الأخرى بابا واسعا، ولذلك كان عليما بأقوال الفقهاء كما هو عليم رضي الله عنه بأقوال المحدثين في الرواية، فبقدر سعة علمه في الرواية فهو واسع العلم بالأحكام والفقه، ولهذا كان من أخص الناس معرفة بأقوال مدارس الفقه واتجاهات الفقه في عصره، وهو يعرف آراء الشاميين ويعرف آراء أهل المدينة الذين نسج الإمام مالك رحمه الله وحصل مذهبهم. ولذلكم فإن الإمام أحمد يعد من خاصة الأئمة في هذا الشأن، مع عدم الغط أو القصر من درجة أحد من العلماء، ولا سيما الأئمة الأربعة رحمهم الله، بقية الثلاثة الذين هم مالك والشافعي وأبو حنيفة. لكن هذا يذكر لأن بعض الناظرين في التاريخ قالوا إن مذهب أحمد هو قول من أقوال أهل الحديث وليس مذهبا فقهيا، وهذا غلط على كل تقدير. ومن نظر كتب الحنابلة رحمهم الله عرف ما في هذا المذهب من التأصيل والانضباط والجري على قواعد الفقه وسنن الفقهاء وطرائق الاستدلال الفقهية والأصولية، واعتبر ذلك بكتبهم المحققة في ترتيب المسائل أو الكتب المقارنة في ذكر الخلاف الواسع بين المذاهب كالمغني للموفق رحمه الله، وأعتبر ذلك أيضا اعتبر ذلك بمسائل الإمام أحمد. ومن قارن بين أجوبة الإمام أحمد وأجوبة مالك رحمه الله كأجوبة حفظت عنهم بما يذكره صاحب المدونة وغيره أو صاحب المدونة وغيره، عرف أن عند الإمام أحمد من السعة ما لا ينبغي أن نذكر فيه هنا مفاضلة بينه وبين أساطين العلماء كأمثاله كالإمام مالك رحمه الله، فهو أيضا من أخص أئمة السنة وأوتي فقها واسعا، وهو عليم بالآثار التي بلغته، وعليم كذلك بفقه أهل المدينة إلى عصر النبوة وتمتاز طريقة مالك بأنه أخذ الفقه مسلسلا وأخذ الرأي مسلسلا، فهو لا يأخذ الرأي ويتركه وإنما يأخذ الرأي ويتتبعه. لهذا التتبع الذي عند مالك صار يقول بأن مذهب أهل المدينة ماذا؟ حجة، وهو ما عرف في أصوله بأن عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان حجة. وهذا على كل حال قد قيل بأن الجمهور يخالفون مالكا في هذا، وفي هذا نظر والله تعالى أعلم، وإن كان الإطلاق الذي في مذهب مالك ليس منضبطا كدليل. الشاهد في هذا أن الفقه ينبغي لطالب العلم والناظر فيه أن يفقه مدارك الفقه وأن يفقه مدارك الاستدلال حتى يستطيع أن يقول إن هذه المسألة عليها دليل أو ليس عليها دليل. ومذهب الإمام أحمد هو من أهم المذاهب التي نظمت هذا الفقه، هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أئمة سلفوا، ولكن ما تم لهم أصحاب قاموا بعلمهم كقيام أولئك بأئمتهم كأصحاب الأوزاعي أو أصحاب الليث بن سعد، فما انتظموا على وجه واسع في التاريخ فانقطع اسم المذهب، لأن هذه المذاهب إنما صارت مذاهب في باعتبار قيام الأصحاب بها لكن المقصود أن مذهب الإمام أحمد هو من المذاهب المعروفة المحققة، ولذلك تميز له رأي وقد جمع الحنابلة هذا الرأي الذي امتاز بما سموه المفردات ويقصدون بالمفردات ماذا؟ مفردات مذهب الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة. وهذه المفردات بغض النظر عن الراجح والمرجوح في البحث فيها، فهي كأي مسألة يبحث فيها بالراجح والمرجوح، وإن كان العاقل بمجرد عقله، لأن العاقل هنا يقابله ليس بالضرورة من ليس عاقلا لكن من فيه حمق أو مادة من الحمق، والحمق ترى قد يكون حمقا ظاهرا وقد يكون حمقا خفيا، فضلا عن العلم فضلا عن العلم يعرف أنه إذا قيل راجح أو مرجوح أن هذا وصف إضافي، بمعنى أنه قد يكون ما سميته مرجوحا هو الراجح في نفس الأمر والعكس كذلك. فالترجيح هنا مادته سهلة على كل حال، إنما الشاهد أن هذه المفردات يبين بها ماذا؟ يبين بها وجوه من العلم، من أخصها أن للإمام أحمد رحمه الله عن الأئمة الثلاثة فقها له امتياز، ولذلك صار له رأي واجتهاد بموجب أدلة خالف فيه الأئمة الثلاثة، ويدل على أن الأئمة الثلاثة ليس قولهم حاصرا لمسائل الرأي الفقهي، لمسائل الرأي الفقهي. فهذه المفردات مشهورة عند الحنابلة وقد نظمت نظما كما هو معروف وشرحها أو علق عليها بعض الأصحاب رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله: ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة، فيرفع شيئا فشيئا ولعله يجب إن كان ثم من ينظره. قال في المبدع:
نعم.
ويكره كلامه فيه ولو برد سلام، وإن عطس حمد بقلبه، ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته.
نعم.
ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحم غير مقير أو مبلط، ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه. ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه، لحديث أبي قتادة لا
مستثنى وقال غير مقير أو مبلط، هذا لأنه يمكن إزالته بخلاف ما كان ترابا وطينا فإنه يمسكه. نعم. ومس فرجه،
نعم، ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوه بيمينه. ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي
نعم
بيمينه،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا حديث بقتادة متفق على صحته، المصنف ذكره لكن ذكر الشاهد منه تمامه جملة ثالثة، ولا يتنفس في الإناء، هذه الجملة الثالثة في حديث أبي قتادة لم يذكرها المصنف. نعم.
واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله.
نعم، لا يكره استقبال الشمس والقمر، لا يكره، لأن هذا المعنى ليس مقتضى القواعد وليس له أثر في العادة، أليس كذلك؟ فهو مقطوع عن أثر القواعد، مقطوع عن أثر العادات، فلما كان كذلك احتاج إلى ماذا؟ إلى الدليل المفصل. لا تقول احتاج إلى الدليل، لأن كل حكم يحتاج إلى إيش؟
الدليل.
فاحتاج هنا إلى الدليل المفصل، فلما احتاج إلى الدليل المفصل لم يحفظ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت فيه شيء، فصار هذا مما لا يقال فيه بكراهة وغيرها. وأما ما علله بعض المتأخرين، كقول الشيخ منصور رحمه الله هنا: لما فيهما من نور الله تعالى، فهذا لا يصح، هذا لا يصح، وعبارة لا أصل لها في الحقائق الشرعية البتة، ولا يصح أن يقال ذلك، بل الشمس والقمر وما فيهما من نور هو من خلق الله سبحانه وتعالى، هما من خلق الله سبحانه وتعالى وليس فوق ذلك شيء. نعم.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، لخبر أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة، وحائل ولو كمؤخرة رحل، ولا يعتبر القرب من الحائل. ويكره استقبالها حال الاستنجاء.
نعم، استقبال القبلة واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة، هذا جاء فيه حديث صحاح، ومن أخصها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضة، أي بعد فتح الشام، قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. فهذا فيه حديث صحاح كحديث أبي أيوب، وهذا الحديث قول، والجمهور على النهي سواء في الفضاء أو في غير الفضاء. ولكن هل هذا النهي على التحريم أم على الكراهة؟ فيه قولان للعلماء، منهم من يقول للتحريم ومنهم من يقول للكراهة، وهما روايتان عن الإمام أحمد. والجمهور على عدم التفريق، والجمهور على عدم التفريق بين الفضاء والبنيان. والقول الثاني التفريق بين الفضاء والبنيان، وهو قول كثير من الفقهاء، بل نسبه بعض الفقهاء للجمهور أيضا، ولكن الذي يظهر أن الجمهور على الأول، جمهور السلف على الأول. والقول الثاني نسب للجمهور أيضا وهو التفريق، وهذا التفريق نشأ من بعض الروايات، ومن أخصها روايتان: رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة لحاجته قبل وفاته، ورواية عبد الله بن عمر وهي في الصحيح، قال رواية جابر في المسند ولكنها قوية الإسناد، ورواية ابن عمر في الصحيح قال: ولقد رقيت على ظهر بيت، يقول ابن عمر، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. قالوا: فإذا استقبل بيت المقدس في المدينة صار مستدبرا مكة. تمام، هذا رواه ابن عمر. وفي حديث جابر: فرأيته قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام يستقبلها. هاتان الروايتان من حيث الثبوت ثابتة، ولكنهما حكاية حال، حكاية حال، وحكاية حال فيها خفاء. فأنت ترى ابن عمر يقول: ولقد رقيت على ظهر بيت، فوقع نظره عارضا، أليس كذلك؟ ولم يكن هذا الفعل مقصودا. وتخصيص الأحاديث، لأنك إما أن تقول هذا مخصص لحديث أبي أيوب يفرق بين الفضاء والبنيان، أو تقول هذا ناسخ كما هو مسلك طائفة. والتخصيص والنسخ، والتخصيص والنسخ لبعض ما ثبت لأنه رفع لما ثبت أو مقتضى العموم ثبوته في التخصيص، لا يكون فيما يظهر، لا يكون فيما يظهر بماذا؟ بأمر لم يأتي على مقتضى البيان في العادة، وإنما وقع على وجه فيه خفاء، وهو حكاية حال، وحكاية الحال ليست بمثابة القول أو الفعل، هي درجة دون ذلك، هي درجة دون ذلك، فلا يقوى فيما يظهر ذلك، وإن كان محفوظا من حيث الرواية، لكن لو لا يقوى على النسخ أو التخصيص، على النسخ أو التخصيص فيما يظهر. ولذلك أطلق كثير من الأئمة أن الفضاء، أن النهي قائم مطلقا في الفضاء وفي البنيان. ابن عمر وطائفة من السلف والفقهاء يفرقون بين الفضاء والبنيان، وهذا قول كثير من أهل العلم، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمه. على كل حال هذه مسألة فيها خلاف معروف، وينبغي للمسلم أن يتقي ذلك، أن يتقي ذلك. لكن كلام الفقهاء في الفضاء أقوى منه في إيش؟ في البنيان، وكلامهم في الاستقبال في الاستدبار أقوى منه في الاستقبال أقوى منه في الاستدبار أيضا. ولكن الحديث مطلقة، وحديث أبي أيوب جامع في الحكم، والله تعالى أعلم. ولذلك قال: ويكفي انحرافه عن جهة القبلة، يعني إذا انحرف ولو بعض الشيء كفى، إذا مال عنها فلا يسمى في العادة والعرف مستقبلا. ويحتمل، ويحتمل أن ما رآه ابن عمر رضي الله عنه كان على تلك الحال، يحتمل أن ما روي في حديث جابر وابن عمر أنه كان من الانحراف الذي الإنسان مع البعد ومع النظر الفجأة الذي ابن عمر أغلق بصره، لأنه لا يتصور أنه سيحد البصر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يقضي حاجته، أليس كذلك؟ فوقع نظره وخطف نظره أو رد نظره مرة أخرى، فهذا يحتمل فيه أن النبي كان على وجه من الميل عن جهة القبلة أو جهة بيت المقدس، لكنه لم يتميز للرأي، وهذا فوات عادي، هذا فوات عادي، والله سبحانه وتعالى أعلم. والخلاف في المسألة معروف ومعتبر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نقف على ويكره على المسألة التي بعدها، ويحرم لبثه فوق حاجته، عند قوله ويحرم لبثه فوق حاجته.